بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. وقفنا عند قول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله تعالى في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الآيات.
وهذا الصواب الذي لا ينبغي قول غيره، أن الأرض المقدسة هي بيت المقدس. أما من ذهب إلى أنها مصر، ذهب إلى أنها أريحة، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك، فكل هذا غريب. الصواب الذي لا ينبغي القول على خلافه هو أن البلدة المقدسة هي بيت المقدس. نعم، ادخلوا هذه القرية، جاء تفسيرها في سورة المائدة: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نعم.
وقال آخرون هي أريحة، ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحة. وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر، حكاه الرازي في تفسيره، والصحيح الأول أنها بيت المقدس. وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما أريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحها.
ويوشع بن نون هو غلام موسى، يقولون هو غلام موسى الذي سار معه وكان يحمل المكتل، وهو من أنبياء بني إسرائيل. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن الشمس حبست ليوشع بن نون، حبست له لما كان يقاتل، حبست فنصره الله ثم غربت. هذا يوشع بن نون. نعم.
وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما أريحة فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، أي ركعا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: وادخلوا الباب سجدا، قال: ركعا من باب صغير. ورواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به، وزاد: فدخلوا من قبل أستاههم. وقال الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم، واستبعده الرازي وحكى عن بعضهم أن المراد هنا في السجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. وقال خصيف: قال عكرمة قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إلياء ببيت المقدس، وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القبلة، وقال خصيف، قال عكرمة، قال ابن عباس فدخلوا على شق، وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سددا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله تعالى وقولوا حطة، قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة قال قولوا لا إله إلا الله. وقال الأوزاعي كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة فكتب إليه أن أقر بالذنب. وقال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
هذا هو الصواب، قولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أهل التفسير، لأنه مأخوذ من الحط. ومما يدل على ذلك ما جاء في جواب الأمر نغفر لكم خطايا، قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، هذا هو جواب الأمر، أمرهم أن يقولوا حطة حتى يحط الله عنهم الخطايا. نعم.
وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه.
وفيها قصة ستأتي إن شاء الله في سورة النصر، فيها قصة أن عمر كان يدخل أشياخ المهاجرين والأنصار، وكان يدخل معهم ابن عباس، فكأنه وجدوا في أنفسهم يقول لنا أولاد في سن ابن عباس كيف تدخله مع الكبار، نأتي بأولادنا، فعلم بذلك عمر فأراد أن يختبرهم، فسأل عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فقال الجميع بأن فتح مكة، فالتفت عمر إلى ابن عباس قال ما تقول أنت، قال هذه السورة نزلت تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فأقره عمر وقال لا أعلم منها إلا ما تعلم، لا أعلم منها إلا ما، وأراد أن يظهر تقدم ابن عباس على أولاده، لأنه هذا ابن عباس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حاز علما عظيما، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، سيأتي إن شاء الله في سورة النصر. وهذه ليس فيها إجماع، إذا جاء نصر الله فتح ليست محل إجماع، وإنما فيها قولان مشهوران، ولا يمنع الجمع بين كونه نعي إليه الأجل وطلب بالتوبة والاستغفار على أن يكون سنة. نعم.
ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة.
نعم.
أيضا.
نعم.
ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، فقال بعضهم هي صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح، فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله.
كما من حضر معنا درس زاد المعاد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه الأقوال كلها، ثم رجح بأن صلاة إيش الفتح. اللي حضر معنا قراءة زاد المعاد ابن القيم ذكر جميع الأقوال في هذا المسألة، ورجح بأن صلاة الفتح وليست هي صلاة الضحى. نعم.
كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات، والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد، والله أعلم. وقوله تعالى
عندنا وقد تكلم القرطبي عندك وتكلم القرطبي هنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى، وأنا ما أدري ما هي المناسبة، يعني مناسبة ذكر هذه القطعة. نعم تفضل.
وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال البخاري حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة.
أستاهم جمع مفردها أست وهو الدبر، يزحفون على أستاهم يعني على أدبارهم، فبدلوا بدل أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة، وقيل قالوا حنطة زادوا نون مثل ما زاد الجهمي لام في استوى الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الجهمي يقول لا استولى زاد لام، كذلك اليهود زادوا نونا بدل حطة قالوا حنطة. نعم.
ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفا، وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعضه مسندا في قوله تعالى حطة قال فبدلوا فقالوا حبة. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعرة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد الرحمن بن حميد كلهم عن
عبد بن حميد هذا هو الصواب، صاحب المسند عبد بن حميد له المسند. نعم.
والترمذي عن عبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن إسحاق كلهم كان تبديلهم كما حدثني صالح
كلهم بن كلهم
لا.
كان
وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ثم قال أبو داود حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بمثله. هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروف مختصرة. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزاز حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حطة أي مغفرة، فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة، فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود وقولوا حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا هطي سمعات أزبت مزبا فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة. فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم. وأمروا أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب. وقال أبو العالية الرجز الغضب. وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال سعيد بن جبير هو الطاعون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. قال ابن جرير أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه. قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجيري الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه 12 عينا فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء.
وقال عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري: وقيل كان من رخام، وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من الجنة، طوله 10 أذرع على طول موسى، وله شعبتان يتقدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. قال: وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته. قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا. فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون، والله أعلم. وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل، ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا، فينتضح من كل عين على رجل، فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الأمر آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجارها هنا وذاك هناك، والله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية، قد سأل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب، والله أعلم. قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى.
إذن الحجر أي حجر؟ ليس حجرا بعينه، لأنه ليس بين يدينا من الروايات ما يصح أنه كان يحمل الحجر معه، ولا أن هناك حجرا مربعا، وإنما حجر أي حجر، بل هذا أظهر في المعجزة مثل ما قال ابن كثير، فقل نضرب بعصاك الحجر أي حجر، هذا أظهر في المعجزة من أن تكون هناك حجر معينة. كذلك بنو إسرائيل كانوا 12 قبيلة سبط، لذلك ربنا جل وعلا جعل لكل قبيلة عينا يشربون منها، عينا يشربون منها على قدر عددهم. نعم.
قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى، لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء. وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس الثوم. قالوا وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا على عاثور شر وعافور شر وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك، مما تقلب الفاء الثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب قراءة، حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله تعالى وفومها ما فومها؟ قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قول الله تعالى وفومها قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال خبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة، وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، والله أعلم. وقال الجوهري الفوم الحنطة، وقال ابن دريد الفوم السنبلة، وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه فامي مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصرا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك.
هذه مسألة مهمة، وهي أن كل ما كتب في المصحف مما هو مجمع عليه لا يجوز لأحد أن يطوع اللغة له، لا يجوز أن يطوع اللغة بحيث يغير القراءة، يجب الإبقاء على ما في المصاحف مما أجمع أهل الإسلام عليه. هذه مسألة ذكرها ابن جرير وابن كثير أيضا، كل من له عناية بعلوم القرآن يذكرون هذه المسألة. نعم.
وقال ابن عباس اهبطوا مصرا قال مصرا من الأمصار، رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف، ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قواريرا قواريرا. ثم توقف في المراد ما هو، أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم. قوله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين. من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال: هم أصحاب النيالات، يعني الجزية. وقال عبد الرزاق:
عندنا القبالات، هم أصحاب القبالات يعني أصحاب الجزية. النيالات عندك؟
نعم.
طيب تفضل. في نسخ القبالات أحد عنده شيء آخر في النسخ؟ نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: وضربت عليهم الذلة، قال: يعطون الجزية عيد وهم صاغرون. وقال الضحاك: وضربت عليهم الذلة، قال: الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي: المسكن الفاقة. وقال عطية العوفي: الخراج. وقال الضحاك: الجزية. وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله. وقال الربيع بن أنس: فحدث عليهم غضب من الله. وقال سعيد بن جبير: وباءوا بغضب من الله، يقول: استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير يعني بقوله: وباءوا بغضب من الله، انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولة، إما بخير وإما بشر، يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما. قال: صارا عليك دوني، قد صارا عليك دوني، فمعنى الكلام إذن: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب، ووجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع، وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كبر أعظم من هذا، أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم، أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، والله أعلم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى القيام الساعة. كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنتم معهم، فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية.
هذا مرسل، انقطاع بين مجاهد وسلمان الفارسي رضي الله عنه، هذا حديث مرسل. نعم.
وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بين هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة، قال الشاعر: نصرانة لم تحنفي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى، ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء، جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوية: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم عن مطرف: كنا عند الحكم بن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس. فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمسة، قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثا، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون من كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس، ولا تؤكل ذبائحهم، قال ابن عباس، ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة. ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشدانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام ردا عليهم ومبطلا لقولهم. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم.
المتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد بأن الصابئة هؤلاء ورد ذكرهم مرتين أو في حالتين. الأولى في معرض الثناء، وهذه الآية: إن الذين والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، وهذا يدل على أنهم موحدون، على أنهم موحدون، من آمن بالله واليوم الآخر فهم مؤمنون بالله، يعني موحدون وباليوم الآخر. وورد ذكرهم في مقام آخر بأنهم من الكفار وأنهم كفار. وعلى هذا لابد من القول بأن الصابئة على قسمين: القسم الأول موحدون، وهم الذين ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآية، وهم قوم على التوحيد على الفطرة، ولم يكن لهم نبي، فهم يعبدون الله جل وعلا ويوحدونه. وإن الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. وأما النوع الثاني، القسم الثاني، فهم مشركون وثنيون، وهم الذين كانوا في عهد إبراهيم الصابئة، الذين يعبدون الكواكب، أهل الهياكل هؤلاء هم الصابئة. ولذلك لا بد من اللجوء إلى هذا التفصيل حتى يحل الإشكال الحاصل بين الآيات التي امتدحتهم والآيات التي ذمتهم. إذن الصابئة على قسمين: موحدون ومشركون. أما الموحدون فهم قوم لم يبعث إليهم نبي، إنما بالفطرة وحدوا الله وعبدوا الله وآمنوا باليوم الآخر. وأما المشركون فهم عبدة الهياكل، عبدة النجوم والكواكب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم الشيخ. لا ورد ذكرهم، بس أنا نسيت الآن، ورد ذكرهم في مقام التكفير لهم. من يذكر الآيات؟ ها؟ لا. أيوة، والمجوس والذين أشركوا، هذه الآية في أي سورة؟ ها؟ في الحج. ها؟ اقرأها حمزة حافظها. والمجوس والذين أشركوا، نعم، هذه الآية التي قصدت، هذه فيها ذم لهم وعلى أنهم من أهل النار وعلى أنهم كفار. فيجمع على أن الصابئة على قسمين، وهذا الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ذكر شيخ الإسلام في أجوبته على إشكالات القرآن، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إياكم.